بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في شرحنا لمنظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى، وكنا قد بدأنا في الحلقة الماضية بباب جديد من أبواب هذه المنظومة، وهو باب حروف المد. وقبل أن نتابع من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، نبدأ بالصفحة المنهجية، نبدأ بتلاوة الصفحة المنهجية لهذه الحلقة، وهي الصفحة 116، الصفحة 116 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة المائدة والآية 46، التي أولها: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. نبدأ على بركة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا أحد إذا مر معنا في تلاوة القرآن مثل هذا الاستفهام الإنكاري الاستفهام هذا من علم البلاغة الاستفهام الأصل فيه أن يكون السائل جاهلا بالجواب أقول كم الساعة لو كنت أعلم كم الساعة ما سألت أقول كم درهما معك لو كنت عارفا بالجواب ما سألت هذا الأصل فيه لكن الاستفهام يخرج عن ذلك إلى أشياء أخرى منها الاختبار كما يسأل الأساتذة الطلاب فلما يسأل الأستاذ الطلاب ليس الأستاذ جاهلا بالجواب ولكن ليختبر معلومات الطلاب من جملة خروج الاستفهام عن الجهل بالجواب أن يكون الاستفهام للإنكار بمعنى أن ينكر المتكلم على السامع هذه الجملة يعني لما نقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بمعنى ليس هناك أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هل يوجد غيره فيكون جوابنا لا أحد إذا قرأنا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون نقول لا أحد يعني لا أحد أحسن من الله حكما وهكذا ما ماثلها من الجمل إذن هذا من أنواع الاستفهام الإنكاري هذه الصفحة التي قرأناها ما شاء الله يعني أراها سهلة ولله الحمد وما أجد فيها أشياء بحاجة إلى زيادة إيضاح يعني ما أجد شيئا يعني بحاجة إلى توضيح زائد فإن شاء الله تعالى إذا تذكرت شيئا أو تنبهت إلى شيء في هذه الصفحة أنبهكم عليه إن شاء الله تعالى وأكرر دائما بالتذكير أننا في آخر البرنامج في القسم الأخير من البرنامج نفتح المجال لتلقي الاتصالات لمن أحب منكم أن يقرأ هذه الصفحة التي قرأناها في حلقة اليوم أو إن كان عنده سؤال في التجويد فأهلا وسهلا بمن يحب أن يقرأ أو يسأل أما بالنسبة للمادة العلمية التي علينا في حلقة اليوم فكنا ولله الحمد في الحلقة الماضية كما أسلفت بدأنا بباب جديد من أبواب منظومة المفيد وهو باب عنون له الطيبي بقوله حروف المد وقال في أوله وأحرف المد ثلاث الألف سكونها من بعد فتح قد عرف والواو واليا ساكنين واليا كسرا تلت والواو ضما وليا وشرحنا هذا في المرة الماضية وأيضا البيت الذي بعده والهمز والسكون للمد سبب إن وجدا من بعده والهمز والسكون للمد سبب إن وجدا من بعده ثم قال وقل وجب إن وقع الهمز به متصلا بكلمة وجاز حيث انفصل وفي الحلقة الماضية أنهينا الشرح للدرس جدول ذكرنا فيه أنواع المدود في كتاب الله عز وجل وبين بأنها 9، 3 المد الطبيعي و3 ملحقة به. المد الطبيعي المعروف مثل قال، قولوا، نوحيها، هذه كلها مدود طبيعية ستأتي معنا في البيت الأخير من الباب. المد الطبيعي هذا يمد بمقدار حركتين كما ذكرت، قولوا، يلحق به مد البدل ومد العوض ومد الصلة الصغرى. أما المد الذي له سبب، هذا المد الطبيعي ليس له سبب. المد الذي له سبب قال الطيبي إما أن يكون سببه الهمز والسكون، قال والهمز والسكون للمد سبب. إذن المد الزائد عن المد الطبيعي إما أن يكون سببه همز أو سكون، أما الذي سببه الهمز فأعلاه المتصل أو أوله المتصل، ثم المد المنفصل، ثم الصلة الكبرى. الصلة الكبرى هذا المد متمم للمد الصلة الصغرى الذي مر في المدود الملحقة بالمد الطبيعي. أما المد الذي سببه السكون فهو المد اللازم، المد اللازم، ويتفرع عنه أو يعني يلحق به بالأحرى المد العارض للسكون ومد اللين. صار عندي المدود 9، الطبيعي، البدل، العوض، الصلة بنوعيها، المتصل، المنفصل، اللازم، العارض للسكون، مد اللين. العارض للسكون، مد اللين، 9. هذه المدود التي في كتاب الله عز وجل، وأذكركم بها الآن من خلال الجدول الذي عرضناه في الحلقة الماضية، ثم نشرع في الدرس الجديد. نرى على اللوحة الأولى في حلقة اليوم قول الطيبي رحمه الله في البيت 92، والهمز والسكون للمد سبب إن وجد من بعده. أنواع المد في القرآن الكريم. إذن المد إما أن يكون أصليا يعني طبيعيا، وإما أن يكون فرعيا يعني يمد أكثر من حركتين. أما الأصلي أي الطبيعي فيلحق به البدل والعوض والصلة الصغرى، وأما المد الفرعي الذي يمد أكثر من حركتين فإما أن يكون سببه همز وإما أن يكون سببه سكون. أما الذي سببه همز فهو المتصل ويقال له الواجب، المنفصل ويقال له الجائز، الصلة الكبرى. وأما الذي سببه السكون فهو المد اللازم ويلحق به المد العارض للسكون وكذلك مد اللين. هذا الجدول الذي أمامكم فيه كل مدود القرآن العظيم. أما درسنا الجديد اليوم أيها الإخوة فهو الذي نراه الآن في اللوحة باللون الأحمر، وهو قول الطيبي رحمه الله، وقل وجب إن وقع الهمز به متصلا بكلمة. وقل وجب يعني هو المد الواجب، إن وقع الهمز به متصلا، به يعني متصلا به، حالة كونه متصلا به أي بحرف المد، الهمز متصل به بكلمة يعني أن تأتي الهمزة بعد حرف المد. نرى على اللوحة، المد الواجب المتصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، نحو وجاءكم النذير. نلاحظ كيف أن حرف المد وهو الألف لونت باللون الأحمر، جاء بعدها همزة لونت باللون الأخضر. كذلك المثال الذي في أوسط السطر، سوء العذاب، سوء الواو ساكنة قبلها مضموم، إذن حرف مد وبعده همزة لونت باللون الأخضر في الكلمة نفسها، فإذن هذا مد واجب متصل. كذلك المثال الثالث والأخير في السطر، قوله تعالى سيء بهم، الياء ساكنة وقبلها مكسور، إذن هي حرف مد وبعدها همزة في الكلمة نفسها فصارت مدا متصلا. إذن هذه 3 أمثلة، أحدها بالألف والثاني بالواو والثالث بالياء. نلاحظ على اللوحة، ويقال له المد الواجب، لماذا؟ لوجوب تطويله عن الطبيعي لكل القراء. ويمد في رواية حفص من طريق الشاطبية بمقدار 4 أو 5 حركات. إذن المد المتصل هذا الذي رأيناه على اللوحة الآن سمي واجبا لأنه يجب تطويله عن حركتين. ما أحد أبدا يقول وجاءكم النذير هكذا، ما أحد أبدا من القراء يقول سوء العذاب، بل يقولون وجاءكم النذير سوء العذاب، فيطولونه عن الحد الطبيعي. كم يطولونه يختلف من قراءة إلى أخرى ومن رواية إلى أخرى، لكنهم مجمعون جميعا على تطويله عن حركتين. من هنا كان اسمه مدا واجبا، يعني واجب التطويل عن حركتين. حفص رحمه الله رواه لنا عن شيخه عاصم 4 حركات كما ذكر الإمام الشاطبي وكما ذكر تلميذ الإمام الشاطبي عن الشاطبي الإمام السخاوي، أو 5 حركات كما ذكر الإمام أبو عمرو الداني في كتابه التيسير، وهو الكتاب الذي نظمه الإمام الشاطبي في منظومته الشاطبية المسمى حرز الأماني. لما نقول 4 حركات أيها الإخوة معناها ضعف الطبيعي، ضعف المد الطبيعي، يعني أنا أقول طا هذا مد طبيعي، إذا أردت أن أمد 4 حركات أمد بمقدار قا مرتين، أولئك على قا، أولئك على هدى من ربهم. إذا أردت أن أمد بمقدار 5 حركات أمد بمقدار الطبيعي 2.5، يعني 5 حركات، فيصبح أطول من الذي قبله بقليل. هكذا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فبهذا الضبط بهذا المقدار الذي أيضا سيأتي إيضاحه معنا ضبط علماؤنا لنا المدود، إذن سمي واجبا لأنه واجب التطويل، وسمي متصلا لمجيء حرف المد والهمزة في الكلمة نفسها. هذا ما يتعلق بالمد المتصل، وأما المنفصل فسنتكلم عنه بعد الفاصل. فحياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل تكلمنا عن المد المتصل وبينا بأنه هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، مثاله في الألف جاء، وفي الواو سوء، وفي الياء سيئة، وأنه يمد لحفص عن عاصم من طريق منظومة الشاطبية التي أغلب الناس في المشرق العربي يقرؤون بهذا الطريق. يمد حفص رحمه الله المد المتصل 5 حركات أو 4 حركات، وبينا هذه المقادير منذ قليل. بقي أن أنبه على أمر علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا، حروف المد هذه مثل ألف جاء، ومثل واو سوء، ومثل ياء سيئة، نبهونا من خلال الخط والكتابة على أنه يتوجب علينا تطويل هذه الألف وتطويل هذه الواو وتلك الياء. كيف كانوا في القديم، يعني نستطيع أن نقول في 400 والـ5 كانوا يكتبون فوق حرف المد الذي يجب تطويله، يعني المد المتصل، كانوا يكتبون مد، هكذا يكتبون ميم دال، ميم ممطوطة ثم دال، مد. ثم مع مرور الزمن كلمة مد هذه صار الخطاطون يختصرون الميم، يعني حذفوا دائرة الميم فصارت مطة ودال. ثم بعد ذلك حتى الدال تفننوا فيها فصارت علامة المد على الشكل المعروف الذي نجده في الإملاء الحديث فوق ألف آن مثلا، آخرة نجد أن الألف فوقها هذه العلامة المموجة هكذا، هذه أصلها كلمة مد. سأريكم ذلك من خلال بعض اللوحات التي تبين كيف تحولت كلمة مد التي كان يستعملها علماؤنا إلى تلك الإشارة التي نراها في كثير من الكتب علامة على الهمزة الممدودة. ننظر في اللوحة التي تبين ذلك. علامة المد الزائد على المد الطبيعي. إذن لاحظنا ليست علامة المد الطبيعي وإنما علامة المد الزائد على المد الطبيعي. اصطلح العلماء على وضع هذه العلامة وترونها بين هلالين باللون الأحمر فوق الممدود من حروف المد إشارة إلى تطويله عن حده الطبيعي. وأصلها كلمة مد ميم دال، يعني تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى العلامة المذكورة. انظروا إلى هناك ثلاث لوحات على يسار اللوحة. اللوحة الأولى لوحة مخطوطة قديمة جدا قديمة جدا. انظروا الآن ظهرت كلمة مد باللون الأزرق وظهرت دائرة زرقاء تحيط بكلمة مد في اللوحة المخطوطة التي نراها. خلق من ماء دافق، الألف في كلمة ماء قد كتب فوقها مد. انظروها لو سمحتم انظروها، خلق من ماء دافق ماء، فما كتب ميم دال. هكذا كان الأمر في البداية، ثم بعد ذلك صاروا يتركون دائرة الميم فيكتبون مطة ثم دالا. انظروا الآن هذا هو الشكل الثاني، مطة ثم بعدها دال، ظهرت باللون الأحمر. وأيضا ظهرت دائرة في يسار اللوحة، دائرة حمراء عند قوله تعالى وما أنزل إليهم. وما أنزل، انظروا فوق الألف من كلمة وما كيف هناك مطة بعدها دال، وما أنزل، هكذا تطورت، ثم تطورت بعد ذلك إلى الشكل الأخضر الذي نراه عبارة عن هذا الشكل المتموج، ونراه في كلمة دابة في اللوحة التي على يسار اللوحة التعليمية، وقد وضع حول كلمة دابة دائرة باللون الأخضر. إذن باللون الأزرق بينا كيف بدأ الأمر، باللون الأحمر بينا المرحلة التي تلتها، وباللون الأخضر بينا ما استقر عليه الأمر على يد الخطاطين للتعبير عن أن حرف المد هذا سواء كان ألفا أو واوا أو ياء يمد زيادة عن المد الطبيعي. أرجو أن تكون هذه المعلومة قد وصلتكم. أما بالنسبة للمد المنفصل فنراه في اللوحة التالية هذه، حيث قال إمامنا الطيبي في البيت 92 في آخره وقل وجب إن وقع الهمز به متصلا بكلمة، ثم قال وجاز حيث انفصلا. وجاز يعني وصار المد جائزا حيث انفصلا. انفصل الألف في آخرها ألف الإطلاق، ألف الإطلاق أصلها وجاز حيث انفصل، انفصل لا مفتوحة، لكن في الشعر يمطون الفتحة والضمة والكسرة فيتولد منها حروف مد فصارت انفصل. جاز أي صار مدا منفصلا جائزا إذا انفصل الهمز عن حرف المد. نرى على اللوحة المد الجائز المنفصل هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها، نحو بما أنزل قالوا آمنا وفي أنفسكم. نلاحظ في المثال الأول بما آخرها ألف وقبلها مفتوح إذن حرف مد، جاءت بعدها همزة وهي همزة أنزل ولكنها جاءت في الكلمة التي تليها وليس في الكلمة نفسها، إذن انفصل الهمز عن حرف المد، من هنا سمي مدا منفصلا. قالوا آمنا، جاءت الواو الساكنة المضموم ما قبلها آخر الكلمة الأولى، وطبعا الألف التي بعدها لا قيمة لها لأنها ألف تفريق تكتب ولا تلفظ، ما في أحد من القراء أبدا يلفظ هذه الألف، هي في الخط فقط للتفريق بين واو الجماعة والواو الأصلية من أصل الفعل. آمنا جاءت الهمزة في أول كلمة آمنا، إذن هناك حرف مد هو الواو الساكن المضموم ما قبلها وبعده همزة، ولكن الهمزة ليست في الكلمة نفسها، هي في أول الكلمة التي تليها، لذلك سمي منفصلا. كذلك الأمر في المثال الثالث، وفي أنفسكم، في ياء ساكنة مكسور ما قبلها يعني حرف مد، وفي آخر الكلمة الأولى. أنفسكم جاء في أولها همزة قطع لونت باللون الأخضر، يعني جاءت مفصولة عن حرف المد، من هنا سمي هذا المد مدا منفصلا. عرفنا لماذا سمي مدا منفصلا، ونرى الآن على اللوحة. ويقال له المد الجائز لاختلاف القراء في مده وقصره. إذن أيها الإخوة، المد المنفصل ليس كل القراء يمدونه، يعني ليس كل القراء يقولون بما أنزل هكذا مطولا عن حده الطبيعي، بل بعض القراء يقول بما أنزل بما أنزل، قالوا آمنا وفي أنفسكم، فلا يزيدون هذا المد عن حده الطبيعي، وكأن الهمزة لم تأتي وكأن الهمزة لا أثر لها. من هنا سمي هذا المد جائزا، لأن بعض القراء يطوله عن حده الطبيعي وبعضهم لا يطوله، فليس مده واجب كالذي قبله، وإنما مده جائز. نرى في السطر الأخير الذي ظهر الآن، ويمد أي المد المنفصل الجائز في رواية حفص عن عاصم طبعا من طريق منظومة الشاطبية بمقدار 4 أو 5 حركات. إذن المد المنفصل هو مثل المد المتصل، المد المنفصل 4 مد المتصل 4 أو العكس، وإن مد المتصل 5 مد المنفصل 5 أو العكس، 4 مع 4 و5 مع 5. ما يصح أبدا أن تمد 4 مع 5 ولا 5 مع 4، 4 مع 4 و5 مع 5 هذا أمر ضروري. إذن هذا هو الدرس اليوم، سهل جدا. المد الأول من المد الجائز، أو بالأحرى سميه العارض، لأنه عندنا أصلي وعرضي. المد العرضي هو الذي يطول عن حركتين، إما المتصل وإما المنفصل. المنفصل المتصل يسمى واجب، لأن كل القراء أوجبوا تطويله عن حده الطبيعي، والمد المنفصل يسمى جائز، لأن بعض القراء يعامله معاملة المتصل فيمده كالمتصل، وحفص رحمه الله من هؤلاء القراء، والبعض الآخر من القراء يبقيه حركتين، يعني يبقيه مدا طبيعيا وكأن الهمزة لم تأتي، فلذلك هو مد جائز، يجوز مده عند بعض القراء ويجوز قصره عند بعضهم الآخر بخلاف المد المتصل. المد الذي سنتكلم عنه بعد إذن إن شاء الله هو المد اللازم، الذي سنبين تعريفه وأنواعه، لكن لتشعباته وأمثلته العديدة، وحتى لا أقسم المادة العلمية بين حلقتين، فأنا أفضل أن أؤجل الكلام على المد اللازم إلى الحلقة التالية، وممكن أن نفتح باب الاتصال لمن أحب أن يسمعنا تلاوته من هذه الصفحة المنهجية، أو إن كان عنده سؤال في التجويد، فلا أدري إن كان معنا أحد على الخط. إذن من أحب أن يتصل فليتصل، أهلا وسهلا بكم، وإلى أن يأتي اتصال لا مانع من أن نعطي فكرة عن البيت الذي بعده، وهو قول الطيبي: وإن أتى قبل سكون قد لزم، في كلمة فالمد فيه قد حتم. أعيد: وإن أتى قبل سكون قد لزم، في كلمة فالمد فيه قد حتم. يعني إن جاء حرف مد ألف أو واو أو ياء ساكنة وقبلها حركة من جنسها، وجاء بعد حرف المد هذا سكون أصلي ماذا يعني العلماء عندما يقولون سكون أصلي؟ يعنون به السكون الذي يكون في الوصل وفي الوقف. إن وصلت الكلام فالحرف ساكن، وإن وقفت فالحرف ساكن، تماما مثل اللام الأولى من كلمة ولا الضالين. انظروا، ولا الضالي، هذه اللام لام مشددة، لام ساكنة بعدها لام متحركة. هذا السكون يسميه العلماء المد الأصلي. ما قلته هذا مقدمة لبحثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. معنا اتصال، معنا أم محمد من فرنسا. تفضلي أختي أم محمد.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
وإياكم، الله يبارك فيك.
ممكن أقرأ يا شيخ؟
طبعا تفضلي.
اصبر علي يا شيخ، الله يرضى عليك. شوية مرتبكة.
نعم
مرتبكة شوية.
لا لا، ما في داعي للارتباك، نحن إخوة.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور
يا أم محمد. يا أم محمد قولي فيه هدى ونور. فيه هدى ونور.
فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.
تمام.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن.
انتبهي للغنى يا أم محمد. لجعلكم أمة واحدة ولكن.
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات.
تمام.
إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
لا، قولي بما كنتم فيه تختلفون.
فيما كنتم
بما
فيه تختلفون.
إذن لا تقولي فيه تختلفون، هذه الهاء لا تمد على رواية حفص ولا على ورش ولا على قالون، إنما يمدها فقط ابن كثير رحمه الله، وأنت لا تقرأين على قراءة ابن كثير. بارك الله فيك أختي أم محمد، تلاوتك جيدة وواضح أنك تعلمت الأحكام، لكن فيه مرتين يعني خانك لسانك فمددتيها، فيه لا تمد إلا على قراءة ابن كثير. معنا أخونا شعبان من السعودية. الأخ شعبان انقطع الخط مع الأخ شعبان. نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله. فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم. معنا هذا الاتصال من الأخت سهى من الجزائر. تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله والشكر لله. تفضل.
بارك الله فيكم على هذه الحصة.
وإياكم، الله يبارك فيك ويحفظك.
من أين أقرأ يا شيخ؟
من صفحة 116 من أولها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى.
بعيسى.
بعيسى. بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة.
بعيسى مثل التوراة لأنك وقفت عليها. بعيسى.
استباك يا شيخ.
قولي بعيسى.
بعيسى.
إذا وصلتي بعيسى بن مفتوحة.
نعم. بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
بارك الله فيك أخت سهى، ما شاء الله واضح أنك درست أحكام التلاوة وأيضا أحكام رواية ورش. كانت أختنا سهى من الجزائر تقرأ برواية ورش عن نافع، وأيضا تطبق أحكام التجويد. بارك الله فيك أختي، لكن انتبهي كما أسلفت. بعيسى إذا وصلناها بابن مريم تسقط الألف فتصير مفتوحة. بعيسى بن مريم. أما إذا وقفنا فتعود الألف لأنه لا مبرر لحذفها حينئذ، فيؤتى بها مقللة، يعني ممالة إمالة صغرى. بعيسى س وليس بعيسى. نعم. معنا الأخت سونيا من تونس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا خيرا يا سيدي.
وإياكم، الله يسلمك، الله يحييك. تفضلي.
أقرأ من بداية الصفحة.
لا، أقرأي وأنزلنا إليك الكتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك.
الدال، بارك الله فيك يا رقيقي، مصدي صدي، الصاد مفخمة، الدال مرققة.
مصدي.
لا، أنت تقولين مصد مصد، يخرج معك دال مفخمة. مصد مصدي.
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
تمام.
فاحكم بينهم بما أنزل الله.
أنزل الله، فخمي لفظ الجلالة.
بما أنزل الله.
لا لا، أنزل لام أنزل مرققة، لام كلمة الله مفخمة.
نعم. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق.
من الحق.
من الحق.
لفوق لفوق. من الحق.
من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله.
إلى الله نفس الموضوع نفس الموضوع. لام إلى مرققة، لام لفظ الجلالة مفخمة.
إلى الله.
لا 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 يا بنتي، إلى ال إلى ال، ولا تقولي إلى ال إلى ال، لا يصح، إلى ال.
إلى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن
يريد الله
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن
يريد الدل اللام على طول مفخمة
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
بارك الله فيك أخت سونيا، بارك الله فيك، تلاوتك جيدة. انتبهي إلى تخليص لام لفظ الجلالة من اللام التي قبلها، فما قبلها مرقق ولام كلمة الله مفخمة. معنا أخونا، سأعلق على تلاوة الأخت سونيا بعدين. أحمد من الجزائر،
السلام عليكم.
عليكم السلام، العفو منك على التأخير يا أخي أحمد، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة.
أنت تقرأ على أي رواية؟
رواية ورش من طريق الأصبهاني.
من طريق الأصبهاني، طيب.
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
بارك الله فيك أخي أحمد، التلاوة التي سمعتها جيدة ولكن الاتصال رديء، يا ليتك تتصل إذا اتصلت مرة قادمة من تليفون أرضي. أخونا أحمد من الجزائر كان يقرأ برواية ورش عن نافع، ولكن ليس من طريق الأزرق، ليس من طريق تلميذ من تلاميذ الإمام ورش اسمه الإمام أبو عبد الله الأزرق، وإنما من طريق الإمام محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني. الأصبهاني الرواية التي رواها عن ورش تتميز كما لاحظتم بقصر المنفصل المتصل ثلاث حركات أو أربعة، المد البدل لا يمده، الألفات لا يقللها التي يقللها الأزرق. أختنا من تونس الأخت سونيا كانت تقرأ برواية قالون عن نافع، كعادة إخواننا وأهلنا في تونس يقرؤون برواية الإمام قالون عن نافع، فقالت وأنحكم بينهم، لعلكم سمعتم ذلك، وأنحكم بينهم، نحن برواية حفص عن عاصم نقرأ وأنحكم بينهم. بعض العرب في زمن النبوة إذا اجتمع ساكنان كسروا الأول فيقولون وأنحكم، يجتمع نون ساكنة وحاء ساكنة فيكسرون النون فيقولون وأنحكم. وبعضهم يعامل الساكن الأول معاملة همزة الوصل، لو بدأنا بأحكم كيف نبدأ؟ نبدأ بهمزة مضمومة فيقولون وأنحكم. الكسر رواه لنا حفص وعدد من القراء غيره، والضم في وأنحكم رواه لنا الإمام نافع، سواء كان من رواية قالون عنه أو من رواية ورش. معنا أختنا منى، منى من ليبيا. الأخت منى من ليبيا ارفعي صوتك لو سمحتي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام، ارفعي صوتك أكثر حتى نسمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثار آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق.
بارك الله فيك أخت منى. لا أستطيع أن أسمع منك أكثر لأن معي على الخط محمد من الجزائر. تلاوتك جيدة وقرأت برواية حفص عن عاصم أو قالون، لأن الأمر صعب التفريق لأنه لم يأتي شيء يفرق. طبعا أهلنا في ليبيا يقرؤون برواية قالون عن نافع. بارك الله فيك أخت منى. ومعنا محمد من الجزائر، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله. ابدأ من قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، الآية 49.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله.
انفصل، انقطع الخط مع أخينا محمد من الجزائر. طبعا لاحظنا بأنه بدأ التلاوة بقوله وأنحكم بينهم، أيضا ضم الهمزة لأنه من إخواننا في الجزائر يقرؤون برواية ورش. بقي أن أنبه الأخ أحمد الذي قرأ منذ قليل من الجزائر وقال إنه يقرأ برواية بن طريق الأصبهاني عن ورش. انتبه أخي أحمد، لا تقل التوراة، أنت لما قرأت قلت التوراة فأتيت بها مقللة، هذا يفعله الأزرق عن ورش، وأما الأصبهاني فيميلها إمالة كبرى فيقول لما بين يديه من التوريه ريه، وليس التوراة، ليس بالتقليل. الذي يقلل هو الأزرق عن ورش، الأصبهاني يميل التوريه ولا يميل غيرها في القرآن. الأصبهاني عن ورش يميل كلمة واحدة في القرآن هي كلمة التوريه، كما أن حفصا صاحبنا رحمه الله يميل مجريها، بسم الله مجريها ومرساها، ولا يميل غيرها في القرآن. كل منهم روى ما قرأ وقرأ بما روى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا تلاوة ترضيه وأن نكون عنده من المقبولين، وأن يرزقنا العمل بما نقرأ، إنه تعالى سميع قريب مجيب. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.